أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الأذان من صحيح البخاري.
جواب آخر: إذا لم يعلم به الرسول فقد علم به الله، وهنا لا يمكن أن يقول لم يعلم به الله. هل أنكره الله حين علم به؟ لا. وإذا علم الله بشيء لا أرضاه أنكره، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فأنكر عليهم شيئا يخفونه عن الناس لكن هو يعلمه فبينه للعباد. ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير شريعة مرضية عند الله لأنكرها الله عليه حتى لا يتعبد العباد بشريعة لا يرضاه. واضح يا جماعة؟ إذن فالقول الراجح أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد بعد أن فاتت الصلاة الجماعة ثم وجد إنسانا يصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة، يجوز أن يدخل معه ليكون مأموما أو يكون إماما. هذا هو القول الراجح في المسألة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قام معه ابن عباس. وظاهر صنيع البخاري أنه لا فرق بين الفرض والنافلة. وجه كون ذلك ظاهر صنيع أنه لم يقيدها، بل قال رحمه الله: إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، ولم يقل في النافلة. فدل هذا على أن اختيار البخاري رحمه الله في هذه المسألة متمشي على القول الراجح. نعم.
شيخ، هل يستدل كذلك بحديث من يتصدق على
ايش؟
على المصلي الذي دخل فاتته صلاته،
على انه يكون المتنفل اماما؟ لأن المتصدق ما ندري هل هو صلى الإمام ولا الثاني.
هل يستدل به على عموم المسألة؟
لا يستدل به على إقامة جماعة في مسجد بعد الجماعة الأولى. نعم.
يصح الائتمام بمسبوق؟
إيش؟ نعم، يصح الائتمام بمسبوق، لكن الأولى عدم الفعل، لأنه لم نرد أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سبق الواحد منهم أتم بالآخر جماعة. نعم، آخر واحد.
صلاة الفجر مع جماعة فتنفى صلي السنة حق الفجر، في ناس صلى وراء أهتم به،
لا بأس.
أجهر بس السنة.
أجهر لأنهم جعلوك إماما. ثلاثة والوقت انتهى. أهل البحرين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان ثلاث مرار، أو قال: فاتنا. وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما.
هذا الباب بين فيه البخاري رحمه الله أن الإمام إذا طول وكان للمأموم حاجة فلا بأس أن ينصرف، واستدل بحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي به، وأنه صلى العشاء ذات يوم فبدأ فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل، صرف الرجل من صلاته بدون تسليم وصلى وحده وذهب إلى أهله، فكأن معاذ نال منه يعني في السب كيف انصرف قبل أن ينصرف إمامه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال له فتان فتان فتان، يعني أنت فتان، والفتان هنا صيغة مبالغة من فتن بمعنى صد، صد غيره عن دين الله، في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم إيش عن دينهم، صدوهم عن دينهم. ووجه كون الإمام إذا طول فتانا أنه يكره صلاة الجماعة عند الناس ولا يحرصون عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسورتين من أوساط المفصل أو من أوسط المفصل. المفصل له طوال وقصار وأوساط، وهو فأوله من قاف إلى عم، هذه طوال المفصل، ومن عم إلى الضحى أوساط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن قصار. وسمي مفصلا لكثرة فواصله لقصر سوره. يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أطال الإمام وكان له حاجة فله أن ينصرف. ولكن إذا لم يكن له حاجة فله أن ينصرف أيضا إذا أطال الإمام إطالة أكثر من السنة. والحديث ليس فيه القيد، أي قيد أن يكون الإنسان حاجة، فالأولى أخذه على الإطلاق. لكن ما هو التطويل والتقصير؟ ما خرج عن السنة فهو تطويل، وما وافق السنة فهو تخفيف، وما كان دون ذلك فهو تفريط. انتبه. وعلى هذا فقراءة الإمام في فجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى كاملتين يعتبر تطويلا أو لا؟ يعتبر تخفيفا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس وأتم، أخف الناس صلاة وأتم الناس صلاة، كما قال أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قول الكسالى إن إمامنا طول الليلة، قلنا لما؟ قال قرأ بنا في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وقرأ بنا في الثاني هل أتى عن السابق، فماذا نقول له؟ وتشكى جاء يطول، جاء يقول إمامنا يطول، نقول لم نطول. وإذا كنت معتادا أقصر من ذلك فأنت مفرط. أما من قرأ ما وافق السنة فإنه يعتبر مخففا. نعم. إذا سأل سائل هل ينصرف من صلاته بسلام أو بغير سلام، نقول ينصرف بغير سلام. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرجل سلم وانصرف، لكن زيادة السلام انفرد بها شيخ مسلم وهي شاذة، لا ليس صحيحا. وتعليل ذلك أيضا أن السلام إنما يكون في اختتام الصلاة، وهذا الرجل لم يختتمها. نعم. نعم. لا، هذا بارك الله مهم، مهم من أجل التطويل، هذا من أجل الأعذار الأخرى، مثل أن يحتقن بوله أو تأتيه الريح أو ما يسمع أحد يستغيث به أو ما أشبه ذلك. نعم.
إذا كره شخص إمام ما وهو لم يدري أن ذلك المسجد أن ذاك المهن الذي يكرمه يصلي فدخل الصلاة،
نعم، إذا كان يكره الإمام كراهة دينية لبدعة كان يفعلها أو ما أشبه ذلك فلا بأس أنه إذا علم أن هذا هو الإمام ينفرد وينصرف، أما إذا كان كراهة شخصية فالواجب عليه أن يبقى ويسلم على الإمام. نعم.
هل له أن يسلم الصلاة حقيقة ثم يسلم وينصرف؟
ثم إيش؟
يسلم وينصرف.
ثم؟
يصلي صلاة خفيفة وينصرف.
يصلي صلاة خفيفة ثم من ينصرف، يعني إن الإمام لما طول انفرد وأتم الصلاة خفيفة، هل سؤالك؟ لا بأس، يعني هذا المأموم الذي انصرف من أجل تطويل الإمام إما أن يقطع الصلاة ويبتدئ من جديد وإما أن يستمر لكن يقضي تخفيفا. ثلاثة. نعم.
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن مونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
نعم. في هذا الحديث زيادة على ما سبق أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل إيش؟ تطويل الإمام، ولكن كما قلت لكم التطويل الذي يكون خارجا عن السنة، وفي أيضا الغضب عند الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وفي أيضا أمر الإمام أن يتجوز في صلاته، وفيه تعليل هذا الحكم بأن في الناس الضعيف والكبير وذا الحاجة، ولكن المراد بالتخفيف هنا ما هو؟ الموافق للسنة وليس الموافق للهوى، لأننا لو جعلنا التخفيف تبع الهوى لكان يؤدي إلى أن نصلي بلا طمأنينة، لأن يعني بعض الناس يرغب هذا، يرغب أن تنقر الصلاة نقر الغراب ويمشي. نعم. يا رسول
الإمام اللي يا الله تقرأ الحمد والنهار ما
أقرأ
غير
المعوذات
يا الله يوصل الحمد بس
فقط. أي نعم. والركوع والسجود
مثل إيش؟
يسرع يعني ما تطمئن، لا تصلي معه، لا تصلي معه،
في بس بغير طعام في ثلاثة أربعة لو بيقولون بحضور
ما خالف، صلي بهذا، صلي بالمسجد اللي فيه ثلاثة أربعة. أي نعم. الإسراع يعني لا، الإسراع يكون وسط، لا وسط حتى المد، بعض الناس يمد في القراءة مدا خارجا عن العادة، وأيضا يكون صوته ليس لذيذا فيشق على الناس مشقة عظيمة. وبعض الناس يكون صوته لذيذا ولا يمطط التمطيط الزائد فلا بأس. نعم. ايش؟
هل يقاس عليه الخروج من الخطبة إذا أطال الخطيب على السنة؟
خروج على نعم نعم فهم. هذا ربما نقول إذا كانت الخطبة بعد الصلاة لا بأس مثل خطبة العيد، لكن خطبة الجمعة يستلزم ترك الجمعة مشكل. نعم هنا ما يخالف نقول هنا لو قلنا لا تستمع لها لا يجب الاستماع، لو قلنا بذلك ربما يكون له وجه، لكن كونه تخرج وتترك الجمعة من أجل إطالة الخطبة لا، أخرج إذا كان لك شغل ثم إذا سمعته وأقام أرجع المسجد. ثلاثة.
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
نعم. في هذا حديث دليل على الإنسان إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء في الفريضة وفي النافلة، وفي هذا دليل على سعة الشريعة. لا يقال إن الإنسان إذا زاد على السنة في الصلاة فإنه يكون مبتدعا، لأن هذا أصله مشروع. فمثل لو قال غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والعشاء أنها من أوساط المفصل، لكن أنا بقرأ سورة البقرة في أول ركعة من الظهر وسورة آل عمران في الركعة الثانية، ماذا نقول؟ نقول لك هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء، وما دام ليس معك أحد تشق عليه فلا حرج. قد أذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطول. فلو جاء إنسان وقال هذا بدعة خروج عن ما كان عليه الغالب من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول نعم هو خروج، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لنا فيها، لأن أصل القراءة مشروع. أنا ما أتيت بشيء جديد، غاية ما هنالك أنني زدت في القراءة زيادة مأذونا فيها. طيب لو قال إذن أريد أن أزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين، ماذا نقول؟ نقول لا تزد على ذلك، لأن الزائد على الفاتحة في الركعتين الأخرين غير مشروع. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إنه يجوز أن تزيد على الفاتحة في الركعتين الأخرين، لأن حديث أبي سعيد ذكر أنهم كانوا يحزرون قيام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون في قراءة ما بعد التشهد زائد على قراءة الفاتحة. لكن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة. فمن العلماء من جوز هذا وهذا، ومن العلماء من رجح حديث أبي قتادة لأنه في الصحيحين وذاك في صحيح مسلم، ولأنه بيّن أنه ليس على سبيل التقدير بل على سبيل التعيين أنه كان يقتصر في الركعتين الأخرين على الفاتحة. وهذا والله أعلم أقرب أن يقال لا تزد على الفاتحة، لكن لو زاد فإننا لا نستطيع أن نبدعه ما دام قد ورد في السنة ما يدل على ذلك. انتهى وقت. أهل البحرين عندكم أسئلة اليوم؟ عندكم أسئلة؟
من بارك الله فيك.
تفضل.
شيخنا حديث معاذ أن
أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويقوم قومه، كيف التوفيق بينه وبين النهي عن إعادة الصلاة في اليوم الواحد؟
ما في نهي عن إعادة الصلاة في اليوم الواحد، أقول ليس فيه نهي.
ألا يوجد نهي عن إعادة الصلاة في يوم واحد؟
أبدا.
بارك الله فيكم. يعني كنا نظن هناك حديث أن لا صلاة في اليوم مرتين أو شيء من هذا القبيل.
لا لا لا، هذه إعادة. الرسول قال للرجلين اللذين وجدهما لم يصلي الفجر، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم.
إذن هذا الحكم كذلك يسري على صلاة الجنازة، يعني إذا صلوا على جنازة ثم حضر قوم آخرون وقبل أن ترفع الجنازة قالوا نصلي عليها مرة أخرى.
نعم لا بأس، ما في شيء، لا بأس بهذا ما لم يشق على الناس. يعني لو كان إذا فرغت الطائفة الثانية جاء طائفة ثالثة، فإذا فرغت جاءت رابعة ويبقى الميت محبوسا، فهذا نقول لا، تكفي الصلاة الأولى ويحمل الميت.
فإذن في قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا الآية، من المأمور هنا بباس الحكمين؟
المأمور هو
ولية الحكمين. نعم. ولزهما أن يلزما الزوجين بما لا يرضيان به.
نعم، المراد الذي يقيم الحكمين هو القاضي، لأن الله تعالى وجه الخطاب للجماعة، لجماعة المسلمين، والقاضي نائب عنه، فهو الذي يبعث الحكمين. ثم هذان الحكمان بعض العلماء يقول إنهما وكيلان للزوجين، فلا ينفذ من حكمهما إلا ما وافق عليه الزوجان، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنهما حكمان وأن حكمهما ملزم. نعم.
شيخنا بالنسبة لمسألة أن أهل مكة كانوا من أهل الفترة ولا لا، الآيات التي في سورة المؤمنون وسورة النمل مثلا في قوله تعالى عن الكفار يقولون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، ألا تدل هذه الآيات على أنهم يعني كانوا قد ورثوا من آبائهم رسالة الأنبياء السابقين؟
نعم هذا صحيح، وقد ورثوا بعض الرسالات، قد ورثوا بعض الرسالات، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل أبي وأبوك في النار، واستأذن من الله أن يستغفر لأمي فلم يأذن له لأنها كانت مات على الشرك، وحجاج يشير بيديه يقول انتهى الوقت، فما رأيكم بهذا الحجاج المسلط؟
بارك الله فيكم وفيه
تقيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى غد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
ايش هذا؟ البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى:
باب من شفى إمامه إذا باب من شفى إمامه إذا طول. قال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله: وتابعه سعيد بن منصور ومسعر والشيباني. قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر: قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محايد. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها.
ما عندنا باب. نعم. عندكم باب؟ أجل نتكلم على الحين. الترجمة كما سمعتم: باب من شفى إمامه إذا طول، يعني هل يجوز أو لا. ثم ساق حديث أبي مسعود وحديث جابر مما يدل على أن شكاية الإمام إذا طول جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشكوى ورتب عليها أحكام. وفي حديث أبي مسعود دليل على مسائل، منها غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند الموعظة، والغضب عند الموعظة يؤثر أكثر مما إذا أعطاه الإنسان غيره باردة، لأنه إذا قالها على أنها كلام مرسل لا يتحرك بها القلب، لكن إذا غضب صار هذا أشد. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن ينفر الناس عن دين الله، بل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما يكون سببا للتنفير. وعلى هذا فكل شيء تخشى أن يكون منفرا للناس فلا تفعل، لأن المقصود إصلاح الخلق وليس الانتقاد، وليس المقصود إطفاء غيرة الإنسان أي إطفاء حرارتها، بل المقصود أن تصلح الخلق. فاستعمل كل ما يصلحه ولو بلين الجانب أحيانا لأهل المعاصي، لأن المقصود إيش؟ إصلاح. ولهذا استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. ولما دخل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام من أجل التأليف. ومن فوائده أيضا الأمر بالتجوز، أمر الإمام بالتجوز أي بالتخفيف وتعليل ذلك. ولكن هل التخفيف أن يأتي الإنسان بما يريد الناس أو بما يوافق السنة؟ الثاني تخفيف، أن تأتي بما يوافق السنة. ولو أرجعنا الأمر إلى ما يهواه الناس لم يكن لهذا ضابط، لأن من الناس من يريد أن تكون الصلاة على هذا الوجه من الخفة، وبعضهم يقول أكثر وبعضهم يقول أرفع، فلا يمكن أن يتبع الحق أهواء الناس، بل ما وافق السنة فهو خفيف. أما حديث جابر ففيه جواز ترك الجماعة للإمام إذا طول الإمام، جواز ترك الجماعة إذا طول الإمام. لماذا؟ ما وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمل هذا الرجل وأنكر على معاذ. فإن قال قائل وإذا خفف الإمام فهل يعذر في ترك الصلاة خلفه؟ نعم، بل قد يكون هذا أولى. إذا كان الإمام يخفف تخفيفا لا يتمكن الإنسان معه من فعل المستحب فله أن يقطع الصلاة ولا يصلي معه. أما إذا كان الإمام يخفف تخفيفا لا يتمكن المأموم معه من فعل الواجب فإنه يحرم الدخول معه في الجماعة وتجب مفارقته، لأنه بين أمرين، يعني إما أن يدع واجب المتابعة أو يدع الواجب في الصلاة، وكلاهما حرام. مثاله رجل صلى خلف إمام يسرع إسراعا مفرطا بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة ولا من الطمأنينة في الركوع ولا من الطمأنينة في السجود، فنقول يجب عليك إيش؟ المفارقة، لأنك إما أن توافق الإمام فتترك واجبا في الصلاة أو ركنا فيها، وإما أن تخالف الإمام لتأتي بالركن أو الواجب وحينئذ تترك واجب المتابعة. إذن لا تدخل من الأول. وفيه تكرار الموعظة، تكرار الموعظة لقوله أفتان أنت أو أفات ثلاث مرات، مع أن الواحد تكفي، لكن إذا كان المقام يقتضي التكرار فلتكرر. نعم. طيب، ومن فوائد أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا نهى عن شيء أن يذكر البديل لئلا يقع المخاطب في حيرة. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يقرأ في العشاء بأوساط مفصلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين سورا من أوساط المفصل. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي العدول عن ذلك كما يفعله بعض الناس، تجده يقرأ من أول القرآن إلى آخره في الصلوات، فمثلا يبدأ بأول سورة البقرة كل ليلة، في الليلة الثانية يقرأ من الموقف الذي وقف عليه أولا، في الليلة الثالثة يقرأ من الموقف الثاني، وهلم جرا إلى أن يكمل القرآن. فيقال هذا وإن كان مباحا ولا نعلم فيه منعا لكنه خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قراءة إيش؟ سور من قصار المفصل. نعم، من أوساط. نعم، إلى قراءة سور من أوساط المفصل. نعم نعم.
يكون في قول بعض الفقهاء أنه لا يجوز الإمام بالركوع والسجود
وشو؟
قال ولا يخالف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، زاد على ذلك، لأن الصحابة كانوا يحبون ذلك، فعد فيعد عندهم يقضي ذلك أنه ليس تطويلا.
أي نعم. أسلم ثم قال: يقول إن بعض الناس يدعي أنك إذا تابعت الرسول عليه الصلاة والسلام في تطويل الصلاة فإنك قد طولت ودخلت في النهي، معللا ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منه التطويل، لأن وراءه الصحابة وهم أحرص الناس على الخير، ولأنه هو أفضل الأمة فيحبون أن يصلوا معه، أن يزيد مكثهم في الصلاة معه بخلاف غيره. نقول هذا غلط، لأن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
كان من مذهب الإمام أنه لا يرى مثل بعض الأركان ركن في الصلاة مثل الإطمئنان في الركوع، فهل تصح صلاة المأموم تبعا لصحة صلاة الإمام؟
لا، لا تصح، لأن المأموم يرى أن الطمأنينة ركن، ولا يمكن أن يقوم بالركنية مع المتابعة، كما لو أن الإمام لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل وأنت كذلك، وأنت ترى أنه ينقض الوضوء فأكلت لحم الإبل، فقلت أنا أصلي وراء هذا الإمام الذي لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل ولا حرج عليه، قلنا لا، إذا ترك إمامك شيئا واجبا تعتقده وأنت واجب فإنه لا 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 تجوز متابعته إذا كانت هذه المتابعة تخل بصلاته. نعم.
قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.
أي نعم.
صحيح.
يعني
ما في تعارض مع هذا؟
لا. وش تجمع؟
صلاة للمأموم الذي يرى ركنية مثلا الاطمئنان في الركوع تكون صحيحة لأن صلاة الإمام صحيحة،
لكن ما اطمئن، هل اطمئن
المأموم؟
اي نعم.
لا ما اطمئن.
إذن ما تصح الصلاة،
لكن صلاة الإمام كانت يعني صحيحة.
لا بأس، الإمام أنا أعتقد أنها صحيحة، لكنه لا يمكن متابعته لأني أرى وجوب الطمأنينة. نعم. إيش؟
عدم جواز التمثيل.
نعم.
فإذا كان هذا التمثيل في سنة لا يعرفها الناس ويجهلونها جهلا مطلقا.
نعم.
كمثلا كون الإزار في نصف الساعة في البلاد لا يعرفون هذا الشيء. فأنا أقول أنه يتركه كثيرا ويوضعه لهم بالقول.
أصل الناس ما هم مرتبطين بك. الناس سوف يجعلون أزرهم إلى المكان الذي يريدون. لكن الصلاة مرتبطة صلاة المأموم بصلاة الإمام، فإذا جاء المأموم ودخل مع الإمام وصار الإمام يطول أكثر مما جاء في السنة مشكل، يتعب الناس ويشغل قلوبهم ويوجب أن ينصرفوا عن الصلاة. أما مسألة بعض الناس يعني يستنكر، ما هو ينفر، يستنكر من تطويل من رفع السراويل أو الثياب إلى نصف الساق، فنقول ربما يستنكرون هذا في أول الأمر ثم إذا كثر وشاع صار أمرا عاديا، ولهذا نجد الآن استنكار الناس لهذا أقل مما كان سابقا، أقل لسببين: السبب الأول أن الناس ألفوا ولم يستنكروا، والسبب الثاني أن كثيرا من الشباب الذي كان يرفع ثوبه إلى نصف الساق صار لا يرفع الآن، وصار ينزله، لكنه لا ينزله إلى أسفل من الكعب، لأنه أمر مباح. ثلاثة.
باب الإجازة في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث
قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها.
هذا كما سبق بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوجز الصلاة ويكملها. قال أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ما فهمت السؤال.
نعم.
ما فهمت معنى السؤال.
أقول الناس أقول الاعتقاد بين المسلم الصالح وبين الوقت الحاضر في اختلاف الصلاة. لأن هو على وقت الصحابة يقول الصحابة ما نرى ترك شيء من
الأعمال.
طيب.
مسلم ما بقي مسلم ما بصحيح. هذا ليس بصحيح. إذا قلنا إن تركها كفر ارتدع الناس وصلوا. نعم. نعم. وعلى كل حال تقديم الصلاة في الأصل أفضل من تأخيرها إلا العشاء، ولكن التقديم الذي يفعله بعض الناس الآن، بعض الناس يقدمون بحيث تشك هل صلوا في الوقت أو بعده أو بعد دخوله، يعني أو قبل دخوله، وهذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يصلي أو يدخل في الصلاة وهو متردد هل دخل وقت أم؟ نعم. أظن ما في أسئلة.
بارك الله فيك. لو إمام اعتاد أن ذهب يصلي والناس اعتادوا أن يقبلوا أن يقصر الصلاة من تقصير مقبل.
حتى إيش؟
يقصروا تقصير مقبل الصلاة. فهذا الإمام قال إن أنا أتدرج معه في القراءة. حتى أعودهم على سنية الصلاة بالتخفيف كما كان خلف رسول صلى الله عليه وسلم.
يعني معناه أنه صار يصلي بهم أولا تخفيفا مخلا.
لا ما هو مخل. ها. التدرج يعني يتدرج معهم إلى الأحسن.
لا بأس ما في معنى.
أنا لو صلى بهم مرة واحدة.
لا بأس ما في معنى، ولكن بشرط أن يكون من نيته أن يحولهم إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل بحرين.
صلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الحديث كما ترون مسند من حديث أبي قتادة ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أما كونه مسندا من حديث أبي قتادة فذلك في اللفظ الأول، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كونه مسندا عن أبي قتادة عن أنس فقوله قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فيكون وقع لأبي قتادة إيش من وجهين: الوجه الأول بلا واسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني بواسطة. وخلاصة الحديث أنه يدل على أن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأموم فيخفف الصلاة وإن كان يريد أن يطولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطولها، فإذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن يشق على أمه فتفتتن في صلاتها ويكون قلبها عند ابنها. وكذلك أيضا لو حدث أمطار عظيمة في أثناء الصلاة وخاف أن تشتغل قلوب الناس بهذه الأمطار، يخشى الإنسان أن يفسد طعامه أو أن يسقط بيته أو ما أشبه ذلك، فليخفف أيضا. المهم كلما وجد حال تقتضي فتنة الناس أو بعضهم فإنه ينبغي للإمام أن يخفف. وظاهر هذا الحديث أن المشقة لا يعتبر فيها الأكثر. الدليل أن التطويل منفعة عامة، لكن إذا شق ولو على بعض الناس ولو أقل من نصف ولو واحدا من ألف وظاهر هذا الحديث أن المشقة لا يعتبر فيها الأكثر. الدليل أن التطويل منفعة عامة، لكن إذا شق ولو على بعض الناس ولو أقل من نصف ولو واحدا من ألف فإنه يراعى إيش حال من شق عليه، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير ولا حاجة. وفي أيضا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعنايته بها، وأنه حتى إلى هذا الحال يرعى الأمة وينظر ماذا يصلحها. وفيه دليل على أن المصلي إذا سمع وتأثر بهذا السماع فإنه لا يعد مخالفا في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي ولكنه لا يستمع إليه إلا أنه يعطي هذه الحال حكمها فيخفف. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا انشغل قلبه بحادث طرأ في الصلاة فإنه لا يلام على ذلك، ولهذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم حال الأم. وفيه دليل على جواز إتيان الصبيان الصغار إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي، والظاهر أنه لأن هذا الصبي في المسجد، لأنه لو كان خارج المسجد لكان بعيدا أن يسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن هذا الصبي يصيح عند باب المسجد كما يوجد من الصبيان من له 4 سنوات أو 5 سنوات يحضر المسجد ويكون خارج باب المسجد فيصيح، وحينئذ لا يكون فيه دليل على إحضار الصبيان إلى المساجد إذا كان يخشى منهم أن يشوشوا على الناس. وهذا هو المراد. لكن لو كان هذا الصبي حضر إلى المسجد والأصل أنه لا يشوش ثم شوش، فهذا نراعي حال أمه فنخفف، فيفرق بين من علمنا تشويشه من قبل ومن لم نعلم. أخذ العلماء من هذا أنه يجوز العكس، يجوز العكس وهو التطويل مراعاة للداخل، يعني إذا سمع الإنسان صوت شخص داخل وكان الإمام راكعا فإنه يطيل الركوع مراعاة لحال من؟ لحال الداخل حيث يدرك الركعة. لكن أهل العلم قيدوا ذلك بما إذا لم يشق على من وراءه، فإن أطال إطالة يشق على من وراءه فإنه لا ينتظر، لأن مراعاة الحاضر الداخل معك أولى من مراعاة إيش القادم. وهذا التفصيل هو الصواب، أنه ينبغي لمن سمع داخلا في الصلاة أن يتأنى بشرط ألا الأخ أنت بشرط أي شقة على المأمومين الذين معه. ويتفرع عن ذلك، هل ينبغي للداخل أن ينبه الإمام بالنحنحة أو بالكلام فيقول انتظرني أو يتنحنح يكرر تنحنح لينتبه الإمام، أو يقول كما يقول بعض العامة اصبروا إن الله مع الصابرين، أو لا يسن؟ الظاهر الثاني أنه لا يسن، لكن كما نعلم أن الداخل ولا سيما إذا كان معه عجلة من أجل إدراك الركوع لا شك أنه سيكون له صوت يسمع، وأما أن ينطق بلسانه فيقول اصبر إن الله مع الصابرين أو يتنحنح فهذا ليس من السنة. وبعض الأئمة يعاكس في هذه المسألة، يقول ينبغي إذا سمع داخلا أن يبادر بالرفض، أن يبادر بالرفض خوفا من أن هذا الداخل يستعجل فيكبر للإحرام وقد أهوى إلى الركوع. ومعلوم أنه إذا كبر الإحرام وهو مهون إلى الركوع فإن فريضته لا تنعقد بل تكون نفلا. قال فمن أجل هذا المحذور نقول لا تنتظر، من حين ما تسمع الداخل قل سمع الله لمن حمده. وقد كان بعض الأئمة يفعلون ذلك، ولكن في هذا نظرا، بل نقول إن المسألة إما أن يقال للإمام أطل بعض الشيء حتى يدرك الداخل، وإما أن يقول استمر على حالك، فإذا أسرع الداخل فهو الذي أسرع، أما أنت فما عليك إلا أن تتبع ما هو الأفضل. نعم عبيد الله.
قلنا أن الإمام أن يعكس الموضوع، يعني يطلل في الأقوال مصلحة المأمور.
نعم
هذا الجزء الذي أطاله، يعني أطال لأجل المأمور.
نعم
وصلاة لا يسعر يكون إلا.
قال أنس إني لا أصلي لكم وما أريد الصلاة. ولكن أصلي لتعلموا كيف كان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس أو غيره من الصحابة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع المنبر يقوم على درج المنبر ويكبر ويركع، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض، وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا لا أضر. كليلتنا هذه، أقول كليلتنا هذه الآن عندنا صبيان الله يصلحه.
وقوم الصلاة انشغل يكون أفضل.
نعم.
فهل نقول الأفضل للأمة التي معها حتى لا تشوش على؟
نحن نقول للمرأة الأفضل أن تبقى في بيتها سواء كان لها طفل أو لا، إلا إذا حضر للعلم، وأما مجرد الصلاة فإنها سوف تتركها في بيتها، فالأفضل أن تصليها في بيتها. لكن إذا كان فيها علم تحضر لأجل العلم وتصلي مع الناس هذا طيب. الأطفال إذا حصل منهم أذية وجب عليها أن تكفهم، إما بمنع من الأذية وإما بحجزهم في البيت إذا كان عندهم أحد، وإذا لم يكن هذا ولا هذا تبقى معهم ولا تحضر. نعم.
بدون أبي هل نضيفه ولا
لا؟ كيف؟
الرابع عن أنس عندنا قتادة.
كيف؟
ما في أبي القتادة.
قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي.
يعني بدون أبي؟
كيف؟
بدون أبي.
آخر السياق. آخر السياقات حدثنا علي بن عبد الله. قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي،
يعني اختلف عن الأول. ليس الصحابي.
كيف
الرابع عن أنس ليس الصحابي؟
كيف الرابع؟
ذكرنا في الفائدة
الآن أقول حدثنا علي بن عبد الله. عندك هذا آخر حديث؟ لا أمه آخر حديث قبله إلى قبل الآخر. حدثنا قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه، واللي بعده أيضا عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا أقوم بالصلاة.
الأول
يا شيخ
قصدي هل اللي روى عن أنس هو نفس الصحابي المتقدم في الحديث الأول؟
إيه أبو قتادة.
لأن هنا عندنا قتادة فقط، يقول عندنا أبو قتادة.
نعم إيه لا ترى أنا توهمت أنه أبو قتادة. الأول عن قتادة عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندكم هكذا؟
طيب صحابي والثاني تابعين.
نعم
أبو قتادة صحابي وقتادة تابعين.
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي من أبوه؟
أبو
قتادة. صحابي ولا تابع؟ صحابي. عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مباشرة، فيكون صحابي روى عن صحابي. الثاني أنا توهمت حدثنا قتادة أن أنس بن مالك، وأنا توهمت أنه قال حدثنا أبو قتادة، وعلى هذا فتكون الفائدة التي ذكرناها من قبل فائدة في محلها لكن ليس من هذا الحديث. نعم.
باب إذا صلى ثم أم قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم.
وهذه المسألة اختلف بها العلماء رحمهم الله، هل يجوز أن يصلي الإنسان بقوم متنفلا وهم مفترضون؟ فمنهم من قال إنه لا يجوز، لأن حال المأموم الآن أكمل من حال الإمام. وأجاب عن حديث معاذ هذا بأنه قضية عين، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فلا يكون فيه دليل. ولكن والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض سواء في الصلاة المعادة أو في نفل آخر، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. والإجابة عن أن هذه القضية والإجابة بأن هذه القضية قضية عين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها إجابة باطلة، لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، لا سيما وأنه شكي إليه أنه يطيل الصلاة فغضب عليه ونهاه عن ذلك. وإذا فرضنا جدلا وتنزلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فقد علم به الله سبحانه وتعالى، ولو كان خطأ ما أقره الله على ذلك. وعلى هذا كل ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، وإن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأننا إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله. فالصواب إذن جواز كون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. وهذه المسألة لها أربع صور: أن يكون كل منهما متنفلا، وأن يكون كل منهما مفترضا وهذا لا أشكال فيه، وأن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا وهذا جائز، والثالث جائز قولا واحدا، والثالث العكس، الرابع نعم، والرابع العكس، أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أن ذلك جائز. نعم سليم. ايش
اقول؟ من استحسن الصلاه مع امام وهو امام لمسجد الحي غير الحي هذا، يجوز ان يستحسن من هو اللي يصلي مع الامام ويروح يصلي بحي نفل؟
لا هذا في الحقيقه فيه فتنه، الا ان يكون هناك سبب كعلم، مثلا يكون هذا المسجد امامه يعلم الناس فيحضر ويتعلم ويصلي مع الامام ثم يذهب الى قومه، فهذا لا باس به. اما لمجرد انه فلان من فلان فان ذلك يحصل فيه ضرر، من اعظمه ان يفتتن الامام الذي كان يصلي معه ثم اذا فرغ ذهب الى قومه فصلى به. نعم
قلنا إن تنزلنا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فقد علم به الله عز وجل.
نعم
شيخ، كيف يجاب على حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة يقتطعها من النار فليأخذها وليتركها؟
نعم يعني هذه من مسألة الشيعة، هذه خصومة، وليس من الحكمة أن ينزل الله تعالى لكل خصومة ما حصل بها، لكن أمر تشريعي لا يمكن هذا. ولهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل. نعم كم؟ ايش؟
لماذا لم يقل معاذ رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته نتنا ثم صلى
نفلا؟ هذا يقول لماذا لم نقل ان معاذا كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم نفلا والفريضه مع قومه؟ هذا باطل، أثرا ونظرا. أما أثرا فقد جاء في الحديث نفسه فكانت له نافلة ولهم فريضة. وأما نظرا فيا سبحان الله، هل يمكن أن معاذا يجعل الصلاة التي هي أخير هي النافلة ويجعل الفريضة هي المفضولة؟ هذا لا يمكن.
انتهى الوقت.
حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقوم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة، قال مروا أبا بكر فليصل فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل، فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش.
هذا الشاهد قوله وأبو بكر يسمع الناس التكبير، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا لمرضه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يكبر أبو بكر ثم يكبر الناس بتكبير أبي بكر. وهذا أصل في التبليغ خلف الإمام كما يصنع الآن في المساجد الكبيرة ولا سيما قبل أن تأتي مكبرات الصوت، فإنه لا بد من التبليغ. وفي هذا الحديث دليل على أن الجهر بالتكبير واجب، ولهذا لما عجل النبي صلى الله عليه وسلم عنه بلغ عنه أبو بكر، ولأنه لا تمكن المتابعة التامة إلا إيش؟ إلا بالجهر بالتكبير. كيف يتابع الناس إمامهم إذا قام من السجود بتكبير خفي؟ لا يمكن. يعني الركوع والسجود قد يحصل الاقتداء بدون سماع التكبير، لكن في الرفع من السجود لا يحصل. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن إسماع المأمومين التكبير واجب إن قدر عليه الإمام فهذا المطلوب، وإلا وجب عليه أن ينيب من يبلغ عنه. وفي هذا الحديث إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أشار إليه أن يصلي، ولكنه امتنع، فهل يعد بذلك عاصيا؟ لا، لأنه امتنع إكراما لا مخالفة، امتنع إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالفة له، فلا يعد بذلك عاصيا. نعم. ها؟ نعم. ما فهمته؟
قال هو وضوح فليصلي بالناس.
نعم. ها؟
زيد
الناس. هاي النسخ مختلفة. أنا عندي مروا أبا بكر فليصلي، وفي نسخة فليصلي بالناس. إذا جعلتها نسخة لا بأس. نعم.
في بعض البلاد تدون التبليغ خلف الإمام سنة راتبة باستمرار مع وجود مكبر الصوت مع الإمام وبعد
المؤذن، هذا له وجه؟ هذا لا وجه له في الوقت الحاضر مع وجود مكبر الصوت، لا حاجة له، فلا ينبغي أن يكون مبلغ مع وجود مكبر. نعم، يقال هذا خلاف السنة، لكن تكلمنا مع بعض الناس في مسجد الحرام في المسجد الحرام والمسجد النووي، تكلمنا مع بعض المسؤولين وقالوا إن الأسلاك تختلف، فبعضها يأتي من قبل المؤذن وبعضها من قبل الإمام، فلو اختلت الأسلاك التي من قبل الإمام ما سمع الناس، هكذا قالوا والعلم عند الله. نعم نعم. وين هذا؟ ما في مكبر صوت؟ ما في. إذا كان كذلك فليكبر المبلغون في أن واحد. كيف؟
أول مكبر الإمام.
نعم.
فيكبر المبلغ في آخر
المنزل. نعم. لا بأس، ما في مانع، لا بأس. نعم.
ثلاثة.
باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين الرجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
وهذا الحديث شاهد مبين للترجمة: الرجل يأتم بالإمام والمأمومون يأتمون بالرجل، والحديث في ذلك ظاهر. والائتمام هنا ليس معناه أنهم يتخذوا هذا المبلغ إماما، لكنهم يأتمون بصوته فيتابعون، وإلا فإن المأمومين يعتقدون أن إمامهم هو من؟ هو الأول، لكنهم يأتمون بالصوت. طيب نعم. ايش؟ في ايش؟
يعني
لا يمكن الناس. نعم. مر علينا وانت في مصر، ولهذا راجع الى الأشرطة عند موسى. نعم.
بعض العلماء استدل بهذا الحديث اللي ذكره البخاري عن لقاء: ائتموا بي ولا ائتم بكم من بعده. قال: هذا اصل ودليل لمن ياتي ويصلي خلف المأموم.
ويصلي ايش؟
خلف المأموم.
خلف المأموم؟
يعني ما
قال المسبوق إذا قام الإمام إذا سلم الإمام وقام يتم صلاته يأتي ويأتم به مستدلا من هذا الحديث.
لا ليس في دلالة لأن قوله من بعدكم أي من وراء بعدية هنا بمعنى وراء الصف الأول وبعده يقال بعده الثاني بعده الثالث. وأما صلاة المسبوقين جماعة بعد سلام الإمام فهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنه. ومن ثم اختلف الفقهاء فيه فمنهم من أجازه ومنهم من كرهه ومنهم من منع. نعم.
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول
جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا.
اي نعم
الرسول صلى قاعد ولم
أجاب الإمام أحمد عن هذا فقال إن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم إتمامها قياما. وأما لو كان الإمام من أول الصلاة صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا وهذا جمع حسن. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث ناسخ لقوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا واعتلوا لذلك بأن هذا في آخر حياته ولكن هذا ليس بصحيح لأنه قد فات فيه شرطان من شروط النسخ. الشرط الأول أنه يمكن الجمع بما جمع به الإمام أحمد فقد فات الشرط الأول وهو تعذر إيش الجمع. الثاني العلم بالتاريخ وإذا قلنا إن هذا نعلم أنه بالتاريخ لأن هذا في مرض موته والأول حين جحش عن فرسه فنأتي للمعنى أو للشرط الأول أنه يمكن الجمع. وعليه فالصحيح أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما أتموا قياما وإن ابتدأ بهم جالسا أتموا جلوسا.
ثلاثة.
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.
قوله رحمه الله هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ هذا الاستفهام يعني هل يأخذ أو لا يأخذ؟ والجواب أنه يأخذ بقول الناس إذا شك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الناس مع شكه في الأمر بل مع اعتقاده أنه لم ينس ولم تقصر. فإن قال قائل وإذا أخذ بقول الناس فهل يكفي الواحد لأنه خبر ديني أو لا بد من اثنين؟ في هذا خلاف. من العلماء من يقول لا بد من اثنين ومنهم من قال يكفي الواحد وهذا أصح أن الواحد يكفي. ويبقى الإشكال إذا قلتم إن الواحد يكفي فما فائدة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن قول ذي اليدين؟ والجواب أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض عنده اعتقادان اعتقاد نفسه وهو أنه لم ينسى، واعتقاد ذي اليدين أنه نسى فطلب التثبت وقال أصدق ذو اليدين. أما إذا كان ليس هناك حاجة للتثبت فلا حاجة فيكفي الواحد. هذا هو قول الراجح في هذه المسألة. نعم. إذا قال قائل هل يقتدي الإنسان بفعل غيره أي لا بقوله، كما لو دخل رجلان في أثناء الصلاة ونسي أحدهما كم صلى فاقتدى بصاحبه الذي دخل معه في الصلاة، هل يجوز أو لا؟ الجواب نعم يجوز، إذا لم يكن عنده ظن يخالف ما هذا الرجل. وهذا أيضا مما يقع كثيرا، أعني أن بعض الناس يسهو فيأخذ بفعل من كان إلى جنبه ممن دخل معه في الصلاة.
باب إذا بكى الإمام في الصلاة.
لا أدري لا أدري، لكن لا أظنها أن يشدد إلى هذا الحد. نعم يلا.
هل يشرع للإمام الراتب إذا حضر المسجد وكانت الصلاة قد أقيمت وناب عنه أحدهم أن يؤخر النائب ويتقدم هو بناء على فعل النبي؟
هذا يشرع إذا علمنا أن الناس يطمئنون إلى الأول أكثر من طمأنينتهم الثاني. أما إذا لم يكن هناك سبب فالأولى أن يبقى الأمور على ما هي عليه.
شيخ هذا هذا في الصلاة ولا قبل الصلاة؟ يعني الأخ سأل قال هل يشرع الإمام أن يؤخر المأموم
في أثناء الصلاة؟
إذا صلى
المأمومين
مع الإمام قاعدين
يشرع
لهم نصف الأجر؟
إيش؟
إذا صلى المأمومين مع الإمام قاعدين هل لهم نصف الأجر؟
نصف الأجر لمن صلى قاعدا هذا في النفل، أما الفريضة فإن كان قادرا على القيام فإنه إن قعد لا تصح صلاته إطلاقا إلا تبعا للإمام، وإذا صلى تبعا للإمام فإننا نرجو أن يحصل له الأجر كاملا، لأنه إنما ترك القيام امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
هذا مر علينا هذا الحديث بلفظ فيما سبق، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على عائشة لما قالت عن أبيها إنه لا يسمع الناس من البكاء. ولو كان بكاء الإمام في الصلاة لو كان مفسدا للصلاة أو منقصا لها لقال لا يبكي فإن البكاء لا يعني لا ينبغي. ولكن يقال البكاء نوعان، نوع متكلف ونوع يأتي عفوا طبيعة، فالأول منهي عنه كما يفعل بعض الأئمة ولا سيما في قيام رمضان، تجده يتباكى وإذا بكى صوت صوتا عظيما من أجل أن يبكي الناس، وهذا غلط. لكن إذا كان البكاء يأتي بطبيعة الحال بدون تكلف فهذا لا شك أنه دليل على رقة القلب. والإنسان يجد من نفسه أحيانا يقرأ القرآن فيجد رقة في قلبه وبكاء، وأحيانا يقرأ نفس الآيات التي قرأها فيما سبق ولا يتحرك قلبه، لأن القلب نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقول الثابت، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا يكون على وتيرة واحدة. حتى قال بعضهم وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على طاعته. انتهى الوقت.
وزاد الشعوب لا الأصابع، والآن يسمون بالأصابع بسبب القبور، فلذلك يقولون في البيت القبور.
هذا صحيح أن التسوية ما هي في الأكل، وهم إذا توسطوا من الخط صار في الأكل. هذا يسأل من السائل؟ ها؟ أنت؟ اسمك؟ يقول مكبرات الصوت منها ما يسبب التشويش، خاصة إذا كانت المساجد قريبة كما هو الحال الآن. هذا لا شك أنه منكر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه حين خرج عليهم وهم يصلون ويجهرون، قال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. لكن كلامنا على مكبر الصوت في المسجد يعني الداخل. من المعلومة الآن لو أراد الإنسان يخطب في هذا الجانب ولو كان أشد الناس صوتا، هل يمكن أن يسمعه من في هذا المكان؟
لا
ما يمكن. في الحقيقة مكبرات الصوت من نعمة الله عز وجل، من وسائل الدعوة.
ما يمكن سؤال واحد
يا شيخ؟ ما في حجاج؟
لا يا شيخ.
ما في أسئلة؟
لا ما
كيف في فائدة؟
نفتح باب يا شيخ.
نفتح الباب. يقول إن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. يا سليم إن شاء الله في الصباح.
نفس الموضوع يا شيخ.
في الصباح. نعم.
نفس الموضوع.
أي نعم. لا ما تسأل. هذا المراقب يقول لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى.
شفاء باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمؤمن. شفاء الترجمة هذه وش قال عليها؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: بابنا الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قال ابن بطال: هذا موافق لقول مسروق والشعبي: إن الصفوف يأم بعضها بعضا خلافا للجمهور. قلت: وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي، لأن الشعبي قال: في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يلي رؤوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة. انتهى. فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض فهذا يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام. وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق، والثاني وصله ابن أبي شيبة، ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة، لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله ويأتم الناس بأبي بكر أي أنه في مقام المبلغ، ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر. ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق، فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى يسمع الناس التكبير لا ينفي كونهم يأتمون به، لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه، وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي، نعم، رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، قال فيه: والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم. قوله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه. قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده الاحتجاج به، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرطه، وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة. والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضا، بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. وظاهرها يدل لمذهب الشعبي، وظاهره يدل لمذهب الشعبي. وأجاب النووي بأن معنى وليأتم بكم من بعدكم أن يقتدي بكم من خلفكم، مستدلين على أفعالي بأفعالكم. قال: وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. وقيل معناه: تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا. قوله: مروا أبا بكر يصلي.
الصواب الأول أن المراد بالبعدية هنا بعدية المكان، لكن المشكل أن البخاري ذكره بصيغة التمريض مع أنه رواه مسلم، فربما يقال أنه للنظر في بعض رواته قال ويذكر، ولكن ابن حجر كما سمعتم لا يرى هذا، ويرى أن البخاري إذا جزم بالشيء المعلق فهو عنده صحيح، وإن ذكره بصيغة التمريض فيحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون ضعيفا، لكن الأصل أنه ضعيف إذا قاله بصيغة التمريض، يعني قيل أو روي أو يذكر، فالأصل أنه ضعيف. نعم، لا، الجزم عنده صحيح عند البخاري، ولازم من كونه صحيحا عنده أن يكون صحيحا عند غيره أيضا. نعم. نعم، ماذا يقول؟
قال بعضهم: هذا عندي ليس بالصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أن لا يصلح للاحتجاج به عنده، بل قد يكون
صحيح. لا، لو تعطي حق الرحمن شاء الله يسمعون جميعا. والدال على الخير يا عبيد الله، ها؟ كفاعل.
العيني.
نعم.
قال العيني رحمه الله تعالى معقبا على كلام ابن حجر: قال بعضهم: هذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه ألا يصلح الاحتجاج به عنده، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى ساقط أعلى. أقول ساقط أعلى
إيش؟
الذي هو شروط الصحة، أقول ساقط أعلى شروط الصحة.
إيه؟
آه. الذي هو أعلى شروط الصحة. قلت: هذا الذي ذكره يخرم قاعدته، لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا فلا فائدة لذلك الشرط. وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري ليس على شرطه، وإنما يصلح عنده للاستشهاد، ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأبو نضرة بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء، واسمه المنذر بن مالك العوفي البصري. بس لكن بالنسبة للكلام الشعبي يا شيخ، أقول يعني الرد على الشعبي في هذا
يعني
في معنى الحديث،
في معنى الحديث إن الإمام هو الإمام، وأما هؤلاء فهم علامة، يعني أفعالهم علامة على ما فعل الإمام.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.